الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف وفقه الله في رسالته الدعاء الذي لا يرد في ذكره لأسباب إجابة الدعاء التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي. قال: الأمر الثالث خشوع القلب وانكساره بين يدي ربه عز وجل ذلا وتضرعا. قال: هذا الأمر الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله مهم للغاية في باب الدعاء وفي غيره من العبادات، فمن تحقيق العبودية أن يكون العبد متضرعا ومتذللا إلى خالقه ومولاه عز وجل، وهذا هو أصل العبادة. أصل العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فغاية الحب مع غاية الذل هذان هما ركنا العبادة، فلا تتحقق العبادة إلا إذا كان العبد محبا لربه وكان ذليلا خاضعا لخالقه سبحانه وتعالى. فلا يستغني العبد عن هذين الوصفين في سائر العبادات، سواء كان في باب الصلاة أو الصيام أو الحج أو العمرة أو كذلك الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك من الطاعات والعبادات، ومنها الدعاء. قال: لا سيما وقت الدعاء والطلب، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: تضرعا أي تذللا واستكانة لطاعته، وخفية أي بخشوع قلوبكم. وذكر كذلك غيره من أهل التفسير نحو هذا المعنى، ودل هذا على أن الدعاء بل العبادة على جهة العموم لا بد أن تكون على هذا الحال وهذا الوصف، أن يكون العبد متضرعا متذللا. فالله عز وجل أمرنا بدعائه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تضرعا أي تذللا واستكانة، وخفية أي بخشوع القلب وانكساره. قال: فينبغي أن يعتلي حال الداعي التخشع والانكسار عند سؤاله ربه، يعني يظهر العبد افتقاره إلى ربه وتذلله وخضوعه وانكساره بين يديه. قال: وأن يناجيه بصوت خافت بخضوع وأدب. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: أي سرا، يعني لا يجهر بصوته ولا يرفع صوته، لأن هذا ليس من الأدب، بل من الأدب خفض الصوت، وخاصة في مناجاة العبد لربه. قال: ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء قال: يا أيها الناس قال لهم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. والحديث الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة رضوان الله عليهم على خفض الأصوات في دعائهم لربهم وفي ذكرهم لله، وألا يعني يشق العبد على نفسه برفع الصوت والصياح، فالله عز وجل يسمع دعاء عبده وطاعة كذلك عبده إذا أطاعه وذكره. إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة، الله عز وجل يسمع أصوات الداعين وإن اختلفت لهجاتهم وتفرقت لغاتهم، وليس جل وعلا بغائب بل هو قريب منهم. إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي بعلمه وإحاطته واطلاعه، فما عليكم إلا أن تدعوه وهو يسمع لدعائكم، لا يحتاج أن ترفعوا أصواتكم، بل تدعوه بتضرع وتذلل وخضوع وأدب واستكانة، فإن هذا أدعى إلى إجابة الدعاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر، وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين. قال وذكر هذا في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال: وبوب الحافظ النووي رحمه الله على هذا الحديث، أي في شرحه لصحيح مسلم، قال: استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها. استحباب خفض الصوت بالذكر، المستحب في الذكر أن تخفض صوتك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، تضرعا وخيفة، وهنا ادعوا ربكم تضرعا وخفية. المستحب في الذكر خفض الصوت، لا بالصياح كما يفعل كثير من الناس اليوم هداهم الله، الذين يرفعون أصواتهم ويصيحون عبر مكبرات الصوت ويزعمون أنهم يذكرون الله، وربما أزعجوا الحاضرين والمصلين والقارئين والتالين بهذا الذكر الذي يريدون أن يتقربوا به إلى الله، وهم يخالفون هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربما كان هذا الذكر ذكرا محدثا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كمن يذكر الله عز وجل بتكرير لفظ الجلالة: الله 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 الله، أو هو 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 هو، كأنهم ينبحون كالكلاب. من أين هذا الذكر؟ هل أمرنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. أو فعله الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأحرصهم على الطاعة والعبادة والاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا ما فعلوا هذا، ما أغنتهم الأذكار الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتوا بهذه الأذكار المحدثة التي لم يدل عليها شرع ولا يقبلها عقل، ما يقبلها عقل. يكرر ضمير هو هو هو، إيش من ذكر هذا؟ بل كما قال أهل العلم: لو أن إنسانا أتى إلى ملك من الملوك وجعل يكرر اسمه، لو أن اسم هذا الملك مثلا محمد وجعل يقول محمد 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 محمد، سيغضب، سيقول: إيش تريد؟ إيش تريد تكرر اسمي؟ إيش المطلوب؟ وهكذا حال هؤلاء: الله 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 الله، إيش أين الحمد؟ أين الثناء؟ أين التعظيم؟ أين الإجلال؟ أما تكرير لفظ الجلالة، أي ما فيه تعظيم ولا ثناء ولا حمد لله سبحانه وتعالى. ما تجد في ذكر من الأذكار الشرعية تكرير لفظ الجلالة وحده أبدا، وإنما تجد جمل تدل على حمد وثناء وتنزيه وإجلال لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والحمد لله، والله أكبر، ونحو ذلك. هذه الأذكار الشرعية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. وزد على هذا أنهم يأتون بها برفع الصوت والصياح، فخالفوا من عدة جهات كون هذا الذكر محدث، ويأتون به على كذلك أيضا برفع الصوت والصياح، وهذه مخالفة أخرى، ويأتون به كذلك بصوت جماعي، وهذه مخالفة أخرى. كل هذه مخالفات عديدة في هذه الأذكار التي يفعلها هؤلاء هداهم الله وأرشدهم الله عز وجل إلى الحق والهدى. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ما من خير إلا ودللتكم عليه، وما من شر إلا وحذرتكم منه. ما من خير إلا دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا الذكر من الخير، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما دلنا عليه. وإذا كان الأمر كذلك فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كذب، كذب على الأمة حين قال أنه ما من خير إلا دلهم عليه، ثم أنتم تأتون بهذه الأذكار وتزعمون أنها خير. هذا الخير ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمتموه أنتم، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وكتمه ولم يبينه للأمة حتى بينتموه أنتم؟ فينبغي لهؤلاء أن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا إلى رشدهم وتمسكوا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، فذلك الخير لهم في الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.